والجماعة في كرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. وتكلمنا عن ضابط الكرامة وعن شروطها وعن الفرق بينها وبين المعجزة، وأيضا عن الفرق بينها وبين الخارقة الشيطانية. وهذا من المعتقدات التي يفترق فيها أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة. والحجج التي استدل بها المبتدعة على إنكار هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة هي حجج أوهن من بيت العنكبوت، حاصلها تقديم العقل على النقل، وحاصلها لو أثبتنا الكرامة لاشتبهت المعجزة بالكرامة. وقلنا أن هذا لا يستقيم، لأن الولي الذي أجرى الله عز وجل على يديه الكرامة لم يدعي النبوة، بل ما زال معتقدا أنه بشر وعبد من عباد الله، ليس بنبي ولا برسول. انتقل الإمام الطحاوي رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى من أصول المعتقد عند أهل السنة والجماعة، وهي متعلقة بعلامات الساعة أو بأشراط الساعة. وعندما نتكلم عن أشراط الساعة أو علامات الساعة، عند الإطلاق تصرف إلى العلامات الكبرى. علامات الساعة عند الإطلاق تصرف إلى العلامات الكبرى وليست الصغرى. فقال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. الشرح يريد رحمه الله أن ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر أمور غيبية تكون قريبا من الساعة أو تكون من أشراطها، فإنها داخلة في الإيمان بأركان الإيمان، ويجب الإيمان بها ودخولها في أركان الإيمان من جهتين. الجهة الأولى أنها غيب، والإيمان كله إيمان بالغيب الذي أخبر به الله عز وجل أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الجهة الثانية أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ومقدمات اليوم الآخر وأشراط الساعة التي ثبتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بها واجب إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك، فيجب عليه التصديق بالغيب والإيمان به. وقد خص الله عز وجل أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب، فهي أولى وأولى صفات المؤمنين، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب، كلمة يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، خليك معي عبد الله، الألف واللام في الغيب نوعها إيه يا أحمد؟ ها؟ يبقى الألف واللام هنا لإيه؟ للاستغراق، وليست للعهد ولا للجنس ولا للتعريف. يبقى الألف واللام هنا يا أخوانا للاستغراق، أي يؤمنون بكل غيب. والإيمان بكل غيب هذا له نوعين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل: أؤمن بكل غيب علمته أو لم أعلمه. طيب إيمان مفصل: علمته، أخوي أخبرني بخبر عن أمور غيبية، والخبر ده عبارة عن نص عن خير البرية فصدقته وأمنت به. في أمور غيبية ما نعلمها، فهذا يدخل في الإيمان بالغيب، وهو الإيمان المجمل. فالإيمان بالغيب يدخل فيه جميع أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا كله إيمان بالغيب. ويريد أيضا رحمه الله بإرادة هذه الجملة مخالفة عدد من الطوائف الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دلهم عليه عقلهم، فإن طوائف أنكرت وجود الدجال، وطوائف أنكرت نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونحو ذلك مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في السنن، فنفوه لأجل ذلك. وأهل السنة باب الغيب عندهم باب واحد، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به. كلمة وما صح عن رسول الله عند الإطلاق بيقصد بها القرآن والسنة، ولكن اكتب بجوارها وكذلك ما جاء في القرآن من أمور الغيب من باب أولى، واكتب كلمة من باب أولى، وكذلك ما جاء في القرآن من الغيبيات من باب أولى. ركزوا معايا أخواننا هنا كده الله يبارك فيكم. القضية قبل أن نتكلم في المسائل ونقرأ المسائل التي جاء بها الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل وأجزل الله له المثوبة، نريد أن نبين أن الإيمان بالغيب ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا، إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل وإيمان مفصل، واللي احنا تكلمنا عنه في البداية خالص قلنا لابد أن نفرق بين الإيمان المجمل والمفصل وأصل التوحيد وصور التوحيد، لعلكم تذكرون هذا. فالإيمان اللي هو ده إيمان مجمل، لما قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا بأؤمن بالله وبوجوده وبكل ما جاء عن الله، إيمان مجمل سواء علمته أو لم أعلمه، ده اسمه الإيمان المجمل. طيب يضبط الإيمان للشخص بالإيمان المجمل، إذا قال أنا أصدق وأؤمن بكل ما ثبت عن الله وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بإيمانه المجمل هذا قبل منه الإيمان وأصبح من أهل من إخوان من أهل الإسلام ومن أهل السنة والجماعة. طيب وهو أثناء الحياة، هلك معي يا حماد، أثناء الحياة عرضنا عليه شيئا من الإيمان المفصل، معي شيخ أحمد، من الإيمان المفصل، عرضنا عليه دابة الأرض، عرضنا عليه نزول عيسى بن مريم، عرضنا عليه المهدي المنتظر محمد بن عبد الله، وخبلك عرضنا عليه شيء من الغيبات، فتعلثم ولم يؤمن بشيء واحد من الإيمان المفصل بعد أن عرض عليه بأدلته. في هذه الحالة لا ينفعه الإيمان المجمل ولا ينفعه ما آمن به إيمانا مفصل. وهذه بركة أخواننا، ودي قضية ما فيش فيها نزاع. يعني لو أن مسلما استقامت كل عقيدته وما وجاء في مسألة واحدة من أمور الغيب وليكن مثلا عذاب القبر، لا يصح إيمان، وكافر بالله عز وجل، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وديت مسألة في منتهى الأمير لابد أن نراعيها، وإن كانت واضحة عندنا ولكن نؤكد ونزيد ونعيد فيها لخطورتها. يبقى عندي إيمان مجمل آمن بكل شيء، إيمان مجمل كما ذكرنا قبل ذلك. واحد مثلا قلنا مثلا جدل، قلنا له هذا هو كتاب الله الذي أنزله على جبريل وقرأه جبريل على النبي الأمين بعد أن سمعه قراءة من الله عز وجل، فيجب عليك أن تؤمن بكل ما فيه من أخبار تصدقها ومن أوامر تنفذها. قال لك عمنا مؤمن ومصدق. بعد ذلك عرضنا عليه شيئا من القرآن فجاء عند كلمة واحدة وقال لك أنا لا أؤمن به، لا يؤمن، لا ينفعه إيمانه بالقرآن الذي زعمه. وهذا أمر واضح لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. يبقى إيمان مجمل وإيمان إيه مفصل، أصل التوحيد وصور التوحيد. تفضل. من أنكر عذاب القبر جملة وقال لا يوجد عذاب للقبر كافر خارج عن الملة، وإن صح معتقده في كل شيء. يعني إن قال أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال لفظي بالقرآن لا تقال، وذكر كل شيء عن أهل السنة، وجيه في عذاب القبر قال لك لا أؤمن بعذاب القبر مطلقا نفاه بالكلية، كافر. ووجه ذلك أن الأخبار التي وردت في شأن عذاب القبر متواترة، متواترة. ولكن لابد أن نفرق بين نوعين من الناس، بين من ينكر عذاب القبر جملة وبين من يثبت عذاب القبر على الروح دون الجسد، هذا مبتدع ضال. من يثبت عذاب القبر على الروح مبتدع ضال، يخشى عليه من الخروج من الملة أيضا، ولكن لا يكفر. يكفر متى؟ إذا أنكر إيه عذاب القبر بالكلية، قال لا على الروح وعلى الجسد وما فيش أصلا عذاب قبر من أصل، هذا لا شك في كفره، كفر أكبر مخرج عن الملة عياذا بالله. مسائل الإيمان بالغيب كما ذكر الشيخ هنا وكما عليه أهل السنة والجماعة الباب فيها واحد، وهو نؤمن بكل ما أخبر به ربنا عز وجل أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار، ولا دخل للعقل فيها مطلقا كما سوف يأتينا، من أشراط الساعة من نزول عيسى بن مريم والمهدي المنتظر ودبة الأرض والدجال إلى غير ذلك، كل هذا لا دخل للعقل فيه، بل نؤمن ونصدق بما جاء حيث جاء، وإن جاء الكيفية على السمع والطاعة. أخفيت الكيفية لا نبحث ولا نسأل عنها، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الحق إن شاء الله عز وجل. يقول: وهذه الجملة تحتها مباحث ومسائل. المسألة الأولى في تعريف الأشراط. الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره، والأشراط أشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة. كما قلنا دلوقتي كلمة أشراط الساعة عند الإطلاق يقصد بها إيه يا عبد الله؟ أشراط الساعة عند الإطلاق، أما عند التفصيل ماذا تقصد؟ الصغرى أم الكبرى؟ فعند الإطلاق يقول لك علامات الساعة، يبقى الكبرى على طول، اللي هي العشر آيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات. يقول: إما دنوا فتكون أشراط كبرى، وإما دلالة على القرب فتكون من جملة الأشراط الصغرى. وقد جاء ذكر كلمة الأشراط في القرآن الكريم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه. فأفادت الآية فائدتين. اكتب عندك سورة محمد، وتسمى سورة القتال، وتسمى سورة القتال. وأفادت الآية فائدتين: الأولى أن الساعة لها أشراط وعلامات، والفائدة الثانية أن أشراط الساعة قد وقعت في وقت تنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيدا عن وقوع الساعة، ومنها ما يكون قريبا من وقوع الساعة. ومن الأحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكروا عنده الساعة قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فدل ذلك على أن ثمة أشراط قريبة منها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم آيات، والآيات جمع آية، وهي ما يدل دلة واضحة ظاهرة على المراد وعلى الشيء بحيث لا يكون فيه لبس. المسألة الثانية: أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين، إلى أشراط كبرى وإلى أشراط صغرى. ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى. والأول هو المعتمد، والثاني اصطلاح تفسيري، ولكن ليس ثم ما يدل عليه من وجود الوسطى وإن كانت موجودة وداخلة في الصغرى. نعم.
التقسيم هذا باعتبار الوقت؟
لا، باعتبار الوقت. نعم، باعتبار وقت القروب، وقت قربها. كبرى أي معناها اقتربت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العلامات: والساعة عندئذ كالمرأة المتم حملها لا تدري أين متى تلد. أما تعريف الأشراط الصغرى فهي ما دل الدليل على أنها من علامات قرب الساعة، وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة. فالأشراط الصغرى حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تزال تحصل وتحصل إلى بدء الأشراط الكبرى. سيأتي تفصيل الأشراط الصغرى والكبرى إن شاء الله. فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى ما قرب من عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهي صغرى، وما بعد من عهده فهي وسطى إلى حدوث الأشراط الكبرى، والأول هو المعتمد في بابه. كلمة يقول ما قرب من عهده، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صغرى، وما بعد من عهده فهي وسطى إلى حدوث الأشراط الكبرى، هذا الكلام نسبي. بمعنى إيه؟ يعني لما نقول ما قرب من عهده، طيب ما قرب من عهده لابد أن تضع لها ضابط. يعني مثلا بينه وبين عهده مثلا 100 سنة، 200 سنة، 300، 400، 500، 1000، 1400، 1200، لابد أن تضع لها ضابط. فلما لم يقف العلماء لها على ضابط كان هذا التعريف ليس بمعتمد، بل الأول من العلامات الكبرى هي العشر آيات والصغرى ما عدا ذلك. المسألة الثالثة: الأشراط الصغرى كثيرة جدا ومتنوعة، ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة على مدحه أو ذمه، وهذه في غاية الأهمية. إن أشراط الساعة لا تدل على المدح والذم، بل لا يستنبط بها أحكام شرعية، منها أحكام شرعية. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخرج المرأة الضعينة من الشام تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، يعني خرجت المرأة من الشام إلى مكة المكرمة لتطوف بالبيت بمفردها. طيب دي علامة من علامات الساعة، ما لهاش علاقة بالحكم الشرعي. ما ينفعش أبدا نقول وفي هذا الحديث دليل على جواز خروج المرأة منفردة في السفر، أبدا. كذلك أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ليس معنى ذلك أن الطوف في البنيان محرم، أبدا. ده هي ذات علامة بتدل على زمن معين أو على حدث معين، ليس لها علاقة بالشرعي، أي باستنباط الأحكام الشرعية، وليس لها علاقة بالمدح أو الذم. ما ينفعش بقى تقول هذا ممدوح وهذا مذموم، أبدا، هذا بعيد كل البعد. يقول: ولا يدل كون الحدث من أشارات الساعة على مدحه أو ذمه، بل هي آيات ودلائل على القرب. فطارة تكون ممدوحة غاية المدح، منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر باعتباره آية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنها فتح بيت المقدس. وقد تكون مذمومة محرمة أو مكروهة، أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد. والمقصود من ذلك أن ما جاء فيه الدليل أنه من آيات أو أشارات الساعة فلا يدل كونه من أشارات الساعة على أنه ممدوح أو مذموم إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. وأشارات الساعة الصورة كثيرة جدا جدا، فمما يشار إليه فيها ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال، إلى آخر الحديث. وهذه حدثت قريبا من عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وهي البلاء والطاعون الذي نزل، ما أبقى إلا القليل، فهذا كان هذا من علامات الساعة. ومما حدث بعيدا عن عهده النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع الهجري في نحو سنة 54 و600، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، وهذا أيضا وقعت. ومنها ما يكون قريبا من الأشارات الكبرى، وأشارات الساعة الصغرى والكبرى ألفت فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع الأحاديث التي جاءت في ذكر أشارات الساعة، وهي من العلم النافع الذي يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به، لأنه ولا شك أخبر عن أمر غيبي لم يحدث، وكان خبره صدقا ويقينا. فهذه الأخبار التي فيها أنه بين يدي الساعة يكون كذا، أو لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، أو من أشارات الساعة كذا، أو أعدد بين يدي الساعة كذا، هذه كلها تدل على صدقه، ثم أيضا تدل على أن الساعة آتية لا ريب فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحدوث هذه الأمور وحدوثها حصل، وكان حقا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لهذا كان التحديث بأشارات الساعة الصغرى والكبرى وذكرها مما يقوي اليقين ويقوي الإيمان، وهو من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأشارات الكبرى يعنى بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة، بحيث إذا حدثت فإن يوم القيامة قريب جدا جدا، وسميت كبرى لأنها آيات عظيمة تحدث وليس في حسبان العباد أن تحدث، ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابهها. وهذه الأشارات الكبرى عشر كما جاءت في الأحاديث، ولكنها جاءت في عدة أحاديث غير مرتبة، يعني من جهة الوقوع. وهنا ذكر الطحاوي رحمه الله في هذه الجملة أربعة من أشارات الساعة، ذكر الدجال ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وهذه أربعة من عشرة أشراط. وهو هنا ذكر الأشراط الكبرى لأنها هي العظيمة وهي الآيات الكبيرة التي يجب الإيمان بها. وهذه العشرة أسوقها أي الشارح مرتبة الحدوث، وهي خروج الدجال، هو سيتعرض للشرح والتفصيل بعد ذلك. ثم نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من السماء، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغربي، وخسف بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها. الأصل في هذا الترتيب أمر، يعني ما الذي جعل العلماء يرتبون هذا الترتيب مع أنها وردت في الأحاديث غير مرتبة، واخد بالك؟ ولكن الترتيب جاء من بعض الأدلة الأخرى. يعني مثلا عندنا خروج الدجال سيختبر الناس ويأمعه من الفتن ما لا يعلمه إلا الله، بعد ذلك نزول عيسى بن مريم، الدجال يختبر الناس، فمن أطاعه هلك ومن عصاه نجا، مظبوط؟ عيسى بن مريم عليه وعلى السلام سينزل لا يقبل إلا الإيه؟ إلا الإسلام، يعني يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. فمن أتاه من النصارى أو من اليهود يعطيه الجزية أم ولا حصر لها لا يقبله، إما الإسلام وإما السيف. طب لو أسلم نفعه إسلامه، ولو لم يسلم قتله عيسى بن مريم عليه وعلى نبيين الصلاة والسلام. طيب الإشكالية بقى إن الدليل الشرعي من الكتاب والسنة دل على أن الشمس إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ومن أجل هذا جعلوا طلوع الشمس بعد نزول عيسى، بعد خروج الدجال، بعد يأجوج ومأجوج، لأن الدجال مع عيسى بن مريم مع يأجوج ومأجوج مع مرحلة اختبار وابتلاء يقبل من المحسن ويعاقب المسيء، أما بعد طلوع الشمس انتهى الأمر، ما عادش ينفع حاجة خالص. هل ينظرون إلا أن تأتي إلا أن تأتيهم، لا، إلا أن يأتيهم بعض أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. هذا النص من سورة الأنعام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها. يبقى طلوع الشمس من مغربها هو الفارق بين قبول الإيمان من العبد أو عدم القبول. يبقى عندما تطلع الشمس من مغربها انتهى، ختم على كل إنسان بما كان يعمل، فإن كان من أهل الإيمان نفعه إيمان، ومن كان من أهل العصيان والزيغان والنفاق خلاص ختم له بالشر عياذا بالله. كان ده فين يا أخوانا؟ عند طلوع الشمس من مغربها. بعدها مباشرة انتبه تخرج الدابة وأصبح كل من أمامها من البشر معروف، معروف، فتسم الإنسان الكافر تسمه على وجهه كفر، واخد بالك؟ حتى أن الرجل بعد خروج الدابة يقابل الرجل وخلاص بقى ما أصبح المستور انكشف، يقول له اقضي حاجتي يا كافر، فيقضي له الحاجة وكأنه بينوديه باسمه، وهذا يقول اقضي حاجتي يا مؤمن. الكلام ده امتى؟ بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج الايه؟ الدابة. ولكن حقيقة الأمر إخوان هناك أمر مشكل علي أنا، وأطرحه عليكم لعلي أجد عند بعضكم علم ومن علمه يأتينا به، وفوق كل ذي علم عليم، وهو طلوع الشمس من مغربها. خليك معايا مرشد، خليك معايا مصطفى. طلوع الشمس من مغربها هل هو مرة واحدة أم على الدوام؟ هذا الأمر لا علم لي به، فأنشد رجلا بالله عنده فيه دليل أن يأتيني به. هل يا ترى يعني تطلع مرة واحدة؟ واخد بالك؟ ما احنا المتعرف عليه دلوقتي أنها تطلع منين؟ كل يوم من المشرق وتذهب إلى العرش، تحت العرش تخر ساجدة كما عند مسلم من حديث أبي ذر، حتى يأذن لها ربنا عز وجل في الموعد المحدد ويقول لها اطلعي من حيث غربتي، فتغرب فتطلع من مغربها. هل مرة واحدة ولا على الدوام؟ هذا لا علم لي به، أنشد رجلا بالله أن يأتيني به أو نشوف، ولكن الأمر مشكل علي أنا. معي أخواننا كده؟ معنا عشان ما كل واحد يعرف قدره. نكمل يا أخواننا كلامنا؟ نعم لا ما بعدها هو لسه ما بعدها ده استنبطك انت وانت مين انت ولا انا مين فاش يقول طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدب على الناس ضحا ثم الدخان ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر وفي ترتيب الدخان هل هو قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس خلاف بين أهل العلم والأظهر هو ما ذكرته من الترتيب أما الآية الكبرى الأولى وهي التي نص عليها هنا وهي خروج الدجال فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بخروجه وأنه سيخرج من محبس هو فيه إذا أذن الله بخروجه محبوس حديث فاطمة بنت قيس المسمى عند العلماء بحديث الجساس يدل على أن المسيح الدجال محبوس وهنا مسألة فرعية لا ينبني عليها عمل ولكن أسوقها وهي خليك معايا اشرح هل حبس الدجال في المكان الذي رآه فيه تميم الداري منذ أن خلقه الله أم أنه حبس في هذا المكان قبل أن يراه تميم الداري وكان قبل ذلك لا يعلمه إلا الله لأن المسيح الدجال ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا حذر قومه من المسيح الدجال يبقى هو موجود واخذ بالكم أخوانا ولكن هل يطرق والمسألة لا ينبني عليها عمل ولكن برضو أسوقوها لعلكم تبحثوا فيها وتأتوني فيها بعلم فبضعتي فيها مزجاة هل يطرى هو ده محبوس في هذا المكان مذ خلقه الله أم ماذا ولا ينبني عليها كما قلت كثير عمل طيب يقول وأنه سيخرج من محبس هو فيه إذا أذن الله بخروجه وأنه بشر من جنس البشر لذلك أشكل على كثير من الصحابة أو على بعض الصحابة هل المسيح الدجال ابن صياد ولا لا واخدين بالكم لما ذكرنا هذا في حديث العقيدة التي ظاهرها التعارض وقلنا أنه في الحقيقة ليس ابن صياد وأنه بشر من جنس البشر لكنه أعور العين كأن عينه عنبة طافية أو عنبة طائفة مكتوب بين عينيه كفر أو كفر يعني كافر ثلاثة حروف يقرأه كل مؤمن يعطيه الله يعطيه هذا ضمير عائد على مين هذا ضمير عائد على مين بكرة يا كويس يا استنى يا طول بلد مشكلة كده كبيرة استنى اللي بعدها كده على الدجال طيب تفضلا منكم اصنعوا الآتي نصيحة من أخيك لا أستثني من ذلك أحد سمعت يا مصطفى كل يوم انتقي كتابا من مكتبتك أي كتاب يعجبك على المصحف ويكون الكتاب مطبوع مشكل يعني الكلمة كل حرف فيها مشكول واقرأ كل يوم صفحة واحدة وجه ووجه فقط سمعت يا مرشد سمعت يا هد مش هقول تاني نصيحة من أخي أريد أن أصل أنا وأنت إلى أن اللسان ينطق الصح وهو لا يعرف الإعراب ودي ملكة غريبة وعجيبة وعفوا في التمثيل يعني في بعض الناس في مصرنا يجيدون اللغات الأجنبية إجادة تامة ولا يعرف يكتب ولا يعرف وكان شيخي الذي اختمت عليه القرآن وأعطاني الإجازة كان يقرأ القرآن بالقراءات العشر السبع المتواترة والثلاث الشواذ ولا يستطيع أن يكتب اسمه ولا يقرأ في كتاب وأتم بالكم فرجائي الله يبارك فيكم عندك في مكتبتك كتاب بغض النظر أي كتاب حتى لو بيتكلم عن الأدب بس بشرط أن يكون مشكول وأنت تقرأ ركز بقى وأنت تقرأ ركز حتى لا تلحن بحيث اللسان يتعود. وهذا أمر مشاهد ملموس في إخواننا المتقنين لحفظ القرآن. متقن ممكن واحد متقن مثلا لحفظ القرآن يجلس ويقرأ وينشغل ويسمع آخر أخطأ في القرآن يفطن بأذنه دون أن يعرف أين الخطأ. نريد أن نصل أنا وأنتم لهذه المرحلة بالتدريب والمداومة والاستمرار. الكلام مفهوم؟ ستسأل، وطبعا إن شاء الله أحسب الجميع صادق، فما تستغربش يوم الثلاثاء القادم أقول لك يا وليد حدثني ماذا قرأت وفي أي كتاب قرأت وكم من الصفحات قرأت. ومن العوار على طالب العلم أن يكذب على نفسه، من العوار اكذب على الغير. أما تصل للمرحلة يا نفسك زي واحد مثلا كان شغال حرامي وبعد كده عمل مشروع بدأ يسرق نفسه، هتتكلم في تقوله كده ما خلاص يصالح مين؟ يصالح نفسه، خلاص حلها أنت بقى. معايا يا أخوانا كده؟ طيب نبدأ إن شاء الله. يقول ويعطيه الله اللي هو المسيح الدجال، المسيح بالحاء، ويخطئ خطأ فادح من يقرأها بالخاء، المسيح الدجال لأنه ممسوح العين. يقول يعطيه الله من القدرة ما تحار معه الألباب، فيقول للناس إني ربكم، فيكون معه جنة ورار. هنا في إشكالية طرحها علي بعض إخواننا وما يريد إلا الخير. لما تكلمنا في الثلاثاء الماضي هنا وقلنا إن خرق العادة في المعجزة بيختلف عن خرق العادة في الكرامة عن خرق العادة في الخارقة الشيطانية. الفرق إحنا قلنا إن المعجزة خرق العادة في كل الأزمنة، أما الكرامة والخارقة الشيطانية فين؟ في الزمن بتاعه بس، واخد بالك؟ فقال لي سائلي طيب المسيح الدجال يقتل ويحيي وهذه خارقة للعادة في كل زمن. قلت نعم، ولكن المسيح الدجال لما قتل ثم أحيا ما ادعى النبوة بل ادعى الربوبية فافترقت عن المعجزة. فهمت؟ ادعى الربوبية ولم يدعي النبوة. أما لو ادعى النبوية كان يبقى في إشكال كبير، واخدين بالكم؟ طيب يقول إني ربكم فيكون معه جنة ونار وتستمر فتنته في الأرض 40، وتكون فتنته أعظم فتنة حدثت في الأرض لأنه يدعي أنه رب العالمين وأن معه جنة وأن معه نار وأنه يحيي الموتى، فيأتي في ذلك وتحرم عليه مكة والمدينة والملائكة تحرسهما، ويخرج إليه شاب فيقول له أنا ربك، فيقول له أنت الدجال. هذا الشاب يا أخوان من خير الشهداء أو خير الشهداء، روايتين في الحديث. الشاب ده من خير الشهداء أو هو خير الشهداء، وهذا الحديث والواقع اللي ستأتي الآن ديت بنحط جنبها كده في الهامش أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. أحسنتم. ما تكتبش ليه يا أحمد؟ تكتبش ليه عبد الله؟ حاضر. ما تكتبش ليه يا وليد؟ تكتبش ليه؟ وانت الأصول ديت يعني والله الذي لا إله غيره لو أستطيع أن أحفر قلب أحدكم وأضعها فيه ما تأخرت، لأن فعلا تجعلك بفضل الله على وجه الأرض كالجبل الأشم، تحيط بك البدع والخرافات من كل جانب وهي بالنسبة لك طنين ذباب. يبقى من معتقدات أهل السنة والجماعة ومن أصولهم يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. أو هذا الشاب رأى بعينيه الدجال. نعم، لا يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. هذا الرجل رأى بعيني رأسه فقاله أنا ربك، قال له لا أنت الدجال. لما؟ العلم اللي عنده الذي تعلمه بالنصوص المتواترة إن ده الدجال، فقتله الدجال وشقه نصفين ثم مشى بينه وقال قم فقام، قال أنا ربك، قال ما ازددت فيك إلا بصيرة. شوف الأخوان الأمر حدفين. طبعا احنا بنتكلم هذا الكلام وعندنا أصل أيضا لأهل السنة لا تتمنوا لقاء العدو، واخد بالك؟ اوعى تتمنى لقاء العدو، لأن تمني لقاء العدو مخالف للشرع. فربما تمنيت فأعطيت ما تمنيت فتخفق، وهذا كثير، نسأل الله العافية. يبقى يقدمون أهل السنة، قول يا شيخ علي كده كتبت الأصل إيه؟ أحسنت، يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. يبقى أنا عندي علم وعندي رؤية بصرية، بس شرط هنا العلم يكون علم مش يقيني. غلبة الظن تكفي، غلبة الظن تكفي، واخد بالك؟ يعني مثلا جدلا افترض، جدلا يعني جدلا، وده مثال افتراضي، احنا عندنا عقيدة عذاب القبر على الروح والجسد. واحد مات بعد 4 أيام خرج قال لك انا كنت دخلت القبر وميت فعلا وصحيت تاني، ولا تصدق الكلام ده، اقول له امشي يا كذاب، واخدين بالكم؟ ليه؟ ما عندي عقيدة. يبقى يؤثرون ويقدمون ها ما يعلمون على ايه؟ ما يرون. وهذا الذي زلت به اقدام في المحنة في مصر. احنا عندنا عقيدة اهل السنة والجماعة حرمة الخروج على ولاة الامور بأي نوع من أنواع الخروج، وأن طريق البرلمان ليس فيه صلاح البت، بل كله شر، شرك بالله عز وجل. فإذا رأينا القوم جلسوا في المقاعد وهزوا أنفسهم على الكراسي وتراقصوا ذات اليمين وذات الشمال وبدأوا يصدرون القرارات، نكذب ما رأيناه بأعين ونرجع إلى شريعة رب الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى، وهي أن الاستقامة والتمسك بالشرع هو السبيل الوحيد ل رجوع المسلمين إلى ما كانوا عليه من العز والسيادة والريادة في العصور المتقدمة. يبقى أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. طيب يقول، فيقول أنا ربك، فيقول له أنت الدجال الذي أخبر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للناس أنا أقتل هذا ثم أحييه، فيقتله ثم يحييهم، فيقول قد ازددت الآن بك علما، يعني أنك الدجال، وهذا من خيرة الناس على وجه الأرض، أو خير الناس على وجه الأرض في زمانه رحمة الله عليه. يقول والدجال لا يخرج حتى لا يذكر الله في الأرض، ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. خذ بالك، ما بعث نبي ولم يقل رسول، واضحة ولا بين؟ ما بعث نبي ولم يقل رسول، يعني إيه؟ كل الأنبياء أبلغوا وحذروا قومهم من المسيح الدجال، لأنه ممكن يكون نبي ويصل لمرحلة الرسالة بعد ذلك. فلما قال ما بعث الله نبي أو ما بعث نبي، دل على أن كل الأنبياء بلغت أممهم المسيح الدجال، ولكن كان التفاوت بينهم في وصف الدجال لأممهم وبين وصف نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته. والحديث هذا بين أيدينا يقول ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأخبركم فيه وصفا ما أخبره نبي قبلي، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يبقى إذن كل الأنبياء وصفوا الدجال بأوصاف، وأتى نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء بهذه الأوصاف ثم زاد عليها وصفا ما وصفه نبي قبله، وهو أن المسيح الدجال أعور وإن ربنا عز وجل ليس بإيه؟ ليس بأعور. طيب ما وجه قوله صلى الله عليه وسلم إن أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؟ لأن المسيح الدجال ادعى الربوبي، وخبله، فإن أشكل عليك فإن ربك ليس بأعور، أما المسيح الدجال سيكون أعبر، حتى قال أهل العلم أنه ممسوح، أحد العينين ممسوحة، والعين الثانية كأنها عنبة طافية، يعني معتل الأمر الاثنين. يقول ولهذا كان من المتأكدات على المؤمن في كل صلاة قبل السلام أن يستعيذ بالله من 4، ومنها فتنة المسيح الدجال. وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة متنوعة معروفة في كتب السنة وفي كتب من ألف في أشراط الساعة، لكن ننبه في هذا على عدة أمور. احنا عندنا أصل من أصول أهل السنة والجماعة اللي هو إيه؟ لا يقبلون قولا. أنا بمهد عشان هنعرف ورطة دلوقتي. أعتني الشيء سمعني كذا يزاك بالخير.
لا يقبلون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضها الكتاب والسنة والإجماع.
طيب احنا خدنا نص دلوقتي، ركزوا معايا في اللي جاي قوي، والامر معروض للنقاش، وسأقول بفهمي وفهمي خطأ قبل ان يكون صواب. احنا عندنا هنا الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث نبي الا انظر امته الاعور الكذاب، صح؟ انظر امته الايه؟ ها، الاعور الكذاب. طيب طيب لما النبي ينذر قومه الاعور الدجال، هل هذا الانذار لاجل استخدامه من المحتمل ان يظهر عليهم الدجال ام مجرد كلام؟ ردوا علي بقى، احتمال ان يظهر عليه، والا ما كان للتحذير سبب، واخد بالك؟ طيب بناء على ذلك، ما بعث نبي الا انظر قومه المسيح الدجال او الاعور الدجال الكذاب، يبقى لما حذر مثلا، يعني مثلا وليكن نبي الله شيث مثلا او لوط او الياس او اي نبي، لما حذر قومه من المسيح الدجال، المسيح الدجال في وقت هذا النبي كان موجود ولا ما كانش موجود؟ ها، قولا واحدا. طب قرأوا معايا اللي جاي، أن المسيح الدجال لم يكن حيا في عهده صلى الله عليه وسلم، كويس؟ والأحاديث التي جاء فيها أنه حي وأنه رؤيا إما في المدينة كقصة ابن صيد أو ابن صياد، أو في حبسه في جزيرة خرج إليها بعض الصحابة فرأوهم فقصوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يدل على أنه كان في ذلك الزمن وأنه يبقى إلى وقت خروجه، وإنما في قصة الجزيرة في قصة الرجل المحبوس وسؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه مسلم المعروف من العلماء من حكم عليه بالشذوذ، ومنهم من قال خرج آية جعله الله آية للدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مستمرا الحياة. والمقصود من هذا أن الدجال بشر يخلقه الله في وقت من الأوقات ثم يأذن بخروجه من مكان هو فيه على ما يشاء ربنا، وخروج الدجال يكون بعد خروج المهدي. هذا الكلام غير صحيح، نقول بملء الفي ولا نخشى في الله لو متنا. وزين بالكم أخواننا، حديث فاطمة الجساسة تلقاه كل أهل العلم بالقبول، ومن حكم عليه بالشذوذ إن كان من أهل الاختصاص اجتهد فأخطأ، لأن هذا الكلام من الشارح أكرمه الله عز وجل خطير، وفيه مدعاة إلى قبول قول أهل الضلالة أننا لم نعصر على المسيح الدجال وبحثنا وطفنا مشارق الأرض ومغاربها. لا، المسيح الدجال موجود وحي. وحديث تميم الداري فاطمة بنت قيس، انتبهوا، بدايته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فأسلم، وإنه حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم به عن مسيح الضلالة، ثم قال تكلم يا تميم. تميم تكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على كل كلمة، ومن جملتها أنه دخل على رجل في جزيرة كأعظم ما أنت رائن ومكبل بالقيود، واخد بالك؟ يبقى مسألة أنه لم يكن حيا في عهده عاوز دليل، فين الدليل؟ أنتم معايا ولا ما أنتوش معايا؟ تكلموا بحريتكم، قول الشارح هنا أن المسيح الدجال لم يكن حيا في عهده، هذا الكلام يفتقر إلى الدليل. كيف وما بعث نبي إلا حذر قومه من الدجال؟ أن يحذر على شيء وهمي، هذا ليس من دين الله، واخد بالك؟ ليس من دين الله. لذلك ما جاء في الشريعة نص بالتحذير من شيء أو الأمر بفعل شيء إلا وله وجود في الواقع. ومن أجل هذا يعني يقترب من هذا القول أو يشبه هذا القول ببعض الوجوه، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبينك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزدين ولا يقتلن أولادهن، الآيات يقتلن أولادهن، كل كتب التفسير لم تذكر على حد علمي أن هناك امرأة قتلت وليدها، بل القتل كله كان من الرجال، وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق من إملاق. كل الخطاب فيه لمين؟ للرجال. فكيف جاءت هذه الآية وقال ولا يقتلن أولادهن، مع أنه لا توجد امرأة قد قتلت وليدها، وخبرك حتى ورد في بعض الآثار ولكن السند فيها مخدوش، لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وكانت في حضرة القراءة هند بنت عتبة بن ربيعة، قالت يا رسول الله ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا، أي في غزوة بدر. فقال بعض أهل العلم أن المعني بهذه الآية فيه إشارة ولفت من طرف خفي إلى حرمة الإجهاض، فإن المرأة هي التي تجهض نفسها. ممكن يجهضها الطبيب، ولكن في غالب الأحيان هي اللي بتعمل، بتعرف الدواء المعين والعلاء العقيم وتأخذه وتقتل من ما في ولده، ففيه الإشارة إلى حرمة هذا الأمر من طرف خفي. يبقى الشاهد ما فيش عندنا في الشريعة تحذير من شيء إلا وله واقع، أما أن أحذرك من شيء ليس له واقع ده عبث، والأنبياء منزهون عن ذلك وشريعة الله منزهة عن ذلك. يبقى الكلام بأن المسيح الدجال لم يكن حيا في عهده، هذا الكلام يحتاج إلى إعادة نظر، بل الصواب أن المسيح الدجال حي، كون أنه عاش كل هذه الفترة الزمنية فالله على كل شيء قدير. وهذه بالكم وإحنا لنا النصوص. طب كيف تفعل في قوله تعالى كل من عليها فان؟ هذا عم مخصوص. طب كل نفس ذائقة الموت، هذا عم مخصوص خصت به الأدلة الشرعية. واضح يا أخوانا الأمور ديت. الله يكرمكم، دين الله عز وجل الذي لا نزاع فيه ليس من دين الله أن نجعل واحدا من البشر يؤخذ كل كلامه دون نظر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كلام بتاعي واضح إزاي؟ من أراد أن يتكلم فعلى الرحب والسعة. فضل أعد لا تفضل أكمل تفضل.
كيف علم المسيح الدجال هو موجود؟
نعم.
قرأ عنه في شريعته اللي
طيب حاضر. أخونا يسأل تميم الداري بنص الحديث كان نصرانيا فأسلم، هل قرأ عن المسيح الدجال في الإنجيل؟ الجواب لا، ده هو رآه شافه بعينيه، فلما قص الرؤية لما شاف الرؤية وقال له أن المسيح الدجال أوشك أن أخرج، تميم الداري راح قالها لمين؟ ها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حصل كتو كتو كتو، فسيدنا النبي صدقه بذلك، واخد بالك؟ أما تميم الداري كان عنده علم من النصرانية على وجود المسيح الدجال؟ الجواب لا أدري، ولم يدل في الحديث على ذلك. فضل يا أخي فضل. ما أسمع تفضل. نعم ما احنا قلنا كل هذا النص وغيره من أخونا بيسأل بيقول نوح أنظر قومه المسيح الدجال مظبوط، ودعا على قومه رب لا تضل على الأرض من الكافرين ديارة، واخد بالك؟ والطوفان جه كما هو معلوم وما أمن معه إلا قليل. نقول هذا كله من النصوص العامة التي خصصت ببقاء المسيح الدجال تخصيص، واخد بالك؟ كما ورد في الحديث عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزو تبوك قال تعلمون إنه لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها الآن، واخد بالك؟ ولذلك استدل العلماء على عدم وجود صحابي بعد 110، لأن سيدنا النبي قال الكلام ده في عام 9 وقال بعد 100 سنة يعني 109، بعد 109 ما فيش من يكون مكون صحابي، كله يكون مات، واخد بالك؟ طب قال لك طب المسيح الدجال، قال لك هذا من العام المخصوص استثناء، ليه؟ لورود النصوص بذلك. واضح يا اخوانا؟ مسألة كما قلنا ابن صياد والكلام ده هذا اشتبه على بعض الصحابة، ولكنه في الحقيقة ليس ابن صياد، ليس ابن صياد هو الايه؟ هو المسيح الدجال، بل المسيح الدجال غير الايه؟ غير ابن صياد. طبعا الذي قرأناه عن كثير من الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرهم قالوا لا ان ما فيش حاجة اسمها المسيح الدجال، ده هذا كناية عن الخرافة. والمعتمد عند أهل السنة والجماعة في المسيح الدجال هو حديث فاطمة بنت قيس، ده المعتمد أو الأساس أو قطب الرحب الاستدلال، وهناك نصوص أخرى قال استعاذة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، ولكن الأساس في وجوده هو حديث فاطمة بنت قيس الجسائي. لذلك الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه لما اعترض ورد على اعتراض بعض المبتدعة أين هذا المسيح الدجال التي تتكلمون به وطفنا مشارق الأرض ولم نعثر عليه، فالإمام الشنقيطي بيرد وقال هو موجود للخبر الدال عليه، أما كون أنكم لم تعثروا عليه فالله صرف قلوبكم عنه وصرف أعينكم عنهم. ثم استدل على صحة مذهبي بقوله عز من قائل اللي هي في سورة المائدة اللي هي قبلها إيه قبلها، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قضى الله عز وجل على بني إسرائيل في التيه 40 سنة كانوا يمشون طوال النهار في مسافة محدودة، ثم إذا دخل عليهم الليل ناموا ليستريحوا، فإذا استيقظوا وجدوا أنفسهم في المكان الذي بدأوا منه. وهكذا يقول الشنقيطي ولم يفطن إليهم أحد ولم يعرف بمكانهم أحد حتى مضى 40 سنة فجاء رجل ودلهم على المكان يخرج منه. طب الرجل كان فين؟ ما هو موجود وهم موجودين، ولكن صرف الله قلوب الناس عنه. فليس معنى ان احنا لم نعصر على المسيح الجدل ولم نعصر عليه مش معنى ان هو مش موجود. اهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون مش كبرضو. واما اذا قدمت العلم على الرؤية على العلم اي العلم الشرعي فلا شك ان هذا هو الضلال بعينه. ماشي يا اخوانا كده لحظة واحدة فضل يا اخي ما اسمع اعد. ما هو يأجوج ومأجوج موجودون صح ولم يعثر عليهم أحد، ولكن ورد ونعم لك أن تستدل بذلك. طب ولكن هنا الاستدلال لو إنسان خد بالك ركز معي لو اللي أنت بتناقش أخونا يقول إيه أخوانا يريد أن يقول إيه أن إحنا أنتوا بتقولوا المسيح الدجال مش موجود ليه ما وجدتموه وما عصرتم عليه. طب ما قولكم في يأجوج ومأجوج يقولون موجودون طب هل عثرتم عليهم؟ لا. فلما قلتم بوجودهم؟ قال لك لأنهم جاءوا في القرآن. هنا الإشكال الكبير بقى. هنا الإشكال الكبير والخطير وهنا الخلل الاعتقادي. يبقى بناء على ذلك أنت بتقول بما ورد في القرآن وتنكر ما جاء في السنة، والنصوص الواردة في المسيح الدجال مالها متواترة ولا أحد؟ إذا في هذه الحالة خدش في عقيدته إن قبل منك الاحتجاج. ولكن أهل السنة والجماعة بكل وسائل المشروع يستدلون على إيه؟ على ما يعتقدونه. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ تفضل يا أخي. كافر. أيوة.
فمن أنكر وجود المسيح الدجال مجملا؟
لا في فرق ركز. هناك فرق بين من ينكر مسيح ما فيش حاجة اسمها مسيح دجال خالص مطلقا أبدا واخد بالك، وفي فرق بين من يقول بوجوده ولكنه لم يوجد الآن ده اجتهاد منه، وهناك فرق بين من يقول أنا أؤمن بالمسيح الدجال وبوجوده ولكن ده مش شخص ده مجاز. دخلنا في التحريف. ها
بعض الناس
ده انا سمعت العجب قال لك يا طياره لانه يجول الارض في وقت قليل. طالما تركت النص الشرعي وبدات تحكم العقل نرى منك العجب. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى ها الكلام ده اهو اعيدوا القراءه في تاني وقولوا لي لو انني اخطات. انا اسعد الناس يرجع للخطا، نرجع إلى خطائنا فنقول إن قول الشيخ هنا أن المسيح الدجال لم يكن حيا في عهده هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر، بل الصواب أنه حي مذ خلقه الله عز وجل، وإلا ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب أينذرهم على شيء وهمي ليس له وجود، هذا يعتبر عبث في شريعة الله عز وجل. واضح يا أخوانا المسألة ديت؟ واضح يا وليد؟ واضح يا وليد؟ نقرأ سويا. يقول نعم
الشيخ هنا ذكر الحديث وشرح على ذلك وذكر عليه المقول كيف يعني التعارض مع الحديث مع قول الشيخ
شو خد بالك ما أنت لو ها؟
أقول له ليس الحديث اللي هو يذكره الإمام دابر ده.
طيب ورجل ما أنكرش المسيح الدجال. بص اقرأ عندك. والمقصود من هذا أن الدجال بشر يخلقه الله في وقت من الأوقات. خبرك ما يبقى ما أنكروش حاشا وكلا. ده لو أنكره هو أو غيره الكلام هيكون واضح. ولكن هو أقر بكل من النصوص الواردة فيه. ولكن إشكالية فيه قال لك لم يكن حي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما يخلنا. وإلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم ها فأنا حجيج، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج على أمره والله خليفتي على كل مؤمن. يبقى كلمة إن يخرج وأنا حجيج هذه كلمة تقال افتراضية ولكنه موجود. أيوان. ولكن يعني أبى الله العصمة لغير أنبياء. معايا أخوانا كده؟ وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا مين؟ صلى الله عليه وسلم. معايا مشايخ نكمل القراءة في المبحث. وخروج الدجال يكون بعد خروج المهدي، والمهدي ليس من أشرات الساعة الكبرى وإنما يكون قريبا من خروج الدجال. اكتب عندك والمعني بكونه ليس من أشرات الساعة الكبرى أي لم يرد في النص، أما هو من أشرات الساعة الكبرى لأنه سيقع بعد سينزل أو سيظهر قبيل نزول عيسى بن مريم على طول. نعم أيوة. بس هو الشيخ هنا مقصوده إيه؟ وليس من أشراط الساعة الكبرى لأنه لم يرد به النص، يعني ما جاش في العشر آيات المذكورة. وإلا سيخرج أو سيظهر متى؟ قبيل نزول عيسى بن مريم كما سوف يأتي. يقول والمهدي ليس من أشراط الساعة الكبرى وإنما يكون قريبا من خروج الدجال. والمهدي سمي مهديا لأن الله يهديه ويصلحه في ليلة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يذهب إلى مكة في حين اختلاف من الناس، يعني الناس لا أمير لهم ولا إمام ولا جماعة، فيعود بالبيت فيخرج إلى الحرم يعني إلى مكة فيلوذ بالكعبة، ثم يأتيه الناس فيأمرونه بالخروج ويبيعونه. وقوله صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، اختلف العلماء في هل معناه يصلحه في أمر دينه ولم يكن صالحا، أو أنه يصلحه لأمر الولاية وإمارة الناس، والأظهر هو الثاني أنه يصلحه الله في ليلة لإمارة الناس ولقيادتهم. وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب، واسمه كاسم محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وجاء في الأحاديث صفاته وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد صحيحة وحسان وضعاف أكثر من 40 حديثا. ولهذا قال طائفة من أهل العلم أن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، يعني الذي في جملته لا في أفراده، يدل على أن المهدي سيكون في آخر الزمان، سيكون آخر الزمان قرب خروج الدجال، وفي إثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته يخرج الدجال فتعظم فتنته، ثم ينزل عيسى بن مريم وهو حي الآن، ينزل من السماء في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ورد في مسلم، فينزل عند المنارة بيضاء شرقي دمشق ثم يدرك الدجال في باب لد فيقتله هناك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قبل وجود المنارة وقبل بناء المسجد الأموي والمنارة البيضاء الآن معروفة في دمشق، فما أصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وما أعظم ما بينه لأمته صلى الله عليه وسلم. إذا نزل عيسى بن مريم، هذه ثاني أشراط الساعة نزول عيسى بن مريم، والله دل على نزوله في القرآن يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يبقى إذن قول ربنا تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واخد بالك؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يسلم. هذه الآية يعمل بها حتى نزول عيسى بن مريم فقط. واخد بالك؟ يبقى بعض الناس كده يأتيك سؤال على هيئة لغز. لغز ما هو؟ ما هي الآية القرآنية التي لا يعمل بها إلا ما التي لا يعمل بها إلى قيام الساعة؟ هذه الآية فقط لا يوجد غيرها. ليه عند نزول عيسى بن مريم منها يوقف العمل بهذه الآية؟ طيب قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقوله هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، المقصود به قبل موت الكتابي أو قبل موت عيسى بن مريم. ركزوا معي في المعلومة دي. يبقى قوله تعالى قبل موته هاء الضمير، هل يا ترى عائدة على عيسى بن مريم أم عائدة على الكتابي الذي مات؟ نسمع كلام الشيخ. قال من أهل العلم من قال بالأول أنه قبل موت الكتابي سيؤمن بعيسى بن مريم. كلمة سيؤمن بعيسى بن مريم أي يؤمن بعيسى بن مريم الإيمان الحق أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، هذا معنى كلمة يؤمن بعيسى بن مريم، وإلا هو يؤمن به الآن ولكن يؤمن به على أنه إله أو ابن الإله. وأكثر أهل العلم وأهل التفسير على أن المقصود به قبل موته يعني قبل موت عيسى بن مريم، لأن سياق الآية والآيات قبلها يدل على ذلك وظاهرها أيضا، وهو قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بعيسى بن مريم قبل موته يعني موت عيسى بن مريم أيضا. وهذا في معنى الآية التي في سورة الزخرف وهي قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وفي القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة، والعلم هو العلامة الشرط، علم للساعة يعني شرط من أشرط الساعة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه إذا ساق ذلك قال لمن يروي له هذا الحديث فإذا رأيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام، ويرويها من بعده لمن بعده يقول فإذا رأيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام. وهذا من شدة إيمانهم وتصديقهم بعيسى عليه السلام وبنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عيسى بن مريم يمكث ما شاء الله في الأرض أن يمكث ثم يموت ثم يصلى عليه ويخرج في عهده يأجوج ومأجوج، وهذه هي الآية الثالثة. فإن قال قائل عيسى بن مريم إذا نزل يحكم بشريعة الإسلام، مظبوط، حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فإن قال قائل هل يتزوج أم لا؟ الجواب علم لا ينفع وجهل لا يضر. ولا تسأل ليه؟ لعدم ورود النص في ذلك، لأن هذه المسألة بتصار يعني لا بلك. يقول ويخرج في عهده يأجوج ومأجوج، وهذه الآية الثالثة، وقد جاء ذكرهم في القرآن في صورتين، في صورة الكهف وصورة الأنبياء، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يعني الساعة، وفي صورة الكهف إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فدلت الآيتان على مسألتين، الأولى أن يأجوج ومأجوج موجودان اليوم كويس، والنصوص تدل على ذلك، شأنها شأن نصوص المسيح الدجال، وموجودان قبل ذلك فهما قبيلان أو قبيلتان أو شعبان كبيران يعظم أمرهما عند قيام الساعة. والفائدة الثانية أنهم يأتون من كل حدب، قال عز وجل في آية الأنبياء وهم من كل حدب ينسلون، والحدب هو الجهة، وينسلون هذا من النسلان وهو السير ليلا، وهم يأتون من كل جهة، فربما مروا على البحيرة العظيمة فشربوا ماءها إلى آخره، فخروج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام هذا من آيات الساعة الكبرى، ثم يدعو عليهم عيسى فيموتون، ثم تنتن الأرض التي هم فيها بنتن أجسادهم، فيأمر الله عز وجل ريحا أو طيورا بحملهم في البحر. كل هذا وردت به النصوص الشرعية الصحيحة عند مسلم وغيره من حديث النواسي بن سمعان وغيره من الصحابة. الرابع من الآيات والخامس والسادس ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وهذه الخسوف الثلاثة خسوف عظيمة لم يسبق أن حدث مثلها، الزلازل وخسوف الأرض تحدث في الأرض، وهي من آيات الله يبتلى بها ويعذب بها، ولكنها آيات عند قرب قيام الساعة ولم يحدث لها مثيل، فهي غير مألوفة. خسوف عظيمة كبيرة تكون في المشرق في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب. والخسف معروف أنه ذهاب الأرض إلى أسفلها، يعني ذهاب علو الأرض إلى أسفلها، اللي هو باللغة بتاعتنا البراكين أو الزلازل. مع إخواننا الخسوف هنا معناه البراكين أو الزلازل. وطلوع الشمس من مغربها، دقائق إن شاء الله نقف عند هذه الآية ونستكمل هذا المبحث بعد دقائق إن شاء الله عز وجل. وطلوع الشمس من مغربها وهي الآية السابعة جاء ذكره في القرآن وذلك في السنة الصحيحة كما في قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها حق وصدق وهي آية غير مألوفة، لأن المألوف أن الشمس تطلع من الشرق ثم تغرب في الغرب، فكونها تعود من حيث جاءت أو من حيث غربت تعود من الغرب إلى الشرق هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس جميعا يؤمنون. ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس يؤمنون، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. معنى كلمة كسبت في إيمانها خيرا يعني لما رأى الشمس طلعت من مغربها بدأ يصلي قيام الليل وبدأ يصلي الضحى وخبلك وبدأ لا ينفعك معايا مشايخ. طيب يقول فيبقى بعد طلوع الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين أمنوا قبل ذلك قبل طلوع الشمس من مغربها وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون. ثم تخرج الدابة وهي الآية الثامنة، والدابة حيوان عظيم الخلقة يعطيه الله القدرة على وسم الناس كما قال في آخر سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله إذا وقع القول عليهم يعني بقيام الساعة وطلوع الشمس من مغربها أخرجنا لهم دابة من الأرض قال تكلمهم، وفي قراءة أخرى تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون بفتح الهمزة من أن وكسرها، وإن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تكلمهم قراءتان صحيحتان تدلان على معنيين مختلفين. أما المعنى الأول فإنها تكلم وتحدث الناس وهي آية، وعادة الحيوان أنه لا يكلم الناس فهي تكلم الناس بلغتهم وبما يفهمونه عنها. والعلامة الثانية أن تكلم الناس بمعنى أنها تسم الناس، والوسم سماه الله هنا كلما لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير في الجلد كما يحصل في وسم الدواب، فإنه لابد فيه من جرح فيها أو من أثر فيها فتسم الناس هذا مؤمن وهذا كافر. ثم بعد ذلك تأتي وليست من الآيات ريح يرسلها الله خفيفة، قوله هنا وليست من الآيات أي لم ترد في النص، أم أنها من الآيات من حيث وقوعها وقد نبارك يا أخواننا كما قال في المهد المنتظر. طيب وليست من الآيات ريح يرسلها الله خفيفة في ليلة فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمان. معايا يا حمد؟ يبقى هنا نزول ظهور المهد المنتظر ينشر العدل وكذا وتعم الخير، بعد ذلك ينزل يأجوج ومأجوج، بعد نزولهم واستشرائهم في الفساد في الأرض يبعث الله عز وجل الريح. أهل ريح يرسلها الله خفيفة في ليلة فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمان، فيبقى أهل الكفر والنفاق والشرك يتهارجون في الأرض كتهارج الحمر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله كما في الحديث الصحيح، يعني لا يقال في الأرض اتق الله اتق الله أو اذكر الله أو اذكر الله. ثم يكون الدخان وهو الآية التاسعة، والدخان حصل مرة كما في سورة الدخان ولكنه ليس بالآية العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة اللي هي في سورة الدخان اللي هي إيه؟ فاتخب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قلنا هذه نزلت أو هذا حدث في مكة في حديث ابن مسعود في مكة حدث هذا الدخان لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على مضر فأمسك الله عنه المطر سنين كسني يوسف، فكان الرجل إذا نظر إلى السماء يرى كهيئة الدخان. يقول كالدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة فذاك دخان يغشى الناس من أولهم إلى آخرهم في الأرض كلها ويشتد معه الخضب والأمر. ومن أهل العلم من قال إن الآية في سورة الدخان المقصود بها ما هو في قيام الساعة يعني قرب قيام الساعة، وفي الأحاديث أن الدخان حصل في المسلمين يعني رآه المسلمون والمشركون في مكة وهذا غير هذا. وآخر هذه الآيات وهي الآية العاشرة نار تخرج من جنوب الجزيرة من قعر عدن، يعني يبدأ خروجها من هذا الموطن ثم تنتشر في الأرض فتحيط بالناس تحشرهم إلى أرض المحشر تبيت معهم وتقيل معهم. وهذه أيضا آية عظيمة، أن نارا تتحرك تمشي تقف مع الناس ومع خوفهم حتى تحشر الناس إلى أرض المحشر. ثم بعد ذلك يحصل النفخ في الصور، النفخة الأولى نفخة الفزع، ثم يكون 40، ثم بعد ذلك نفخة يعني نفخة الفزع والصعق، ثم بعد ذلك 40، فتكون نفخة البعث. أعاننا الله على كروبات اليوم القيامة وغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر. اكتب عندك. والصواب أن النفخة في الصور نفختين. النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، والثانية نفخة البعث. والقول بأنه ثلاث نفخات قول أيضا موجود، يعني لا ينكر على من أو لا يبدع من قاله لو أنها ثلاث نفخات، لأن هذا اختيار الشيخ صالح ولكنه رأي مرجوح. فضل.
تبيت معهم وتقيل معهم. ثبت من النص الصحيح أن النار تخرج من قاع عدن تحشر الناس إلى محشر. فهل نبيت النار مع الناس؟ وإن قال لا مع الناس، هل ثبت به النص أم هذا تفسير من الشيخ؟
لا ثبت به النص. تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. إيه معنى تقيل؟ إيه معنى تقيل يا علي؟ لا تدري. إيه معنى تبيت؟ يعني خليك معي. النار تسوق الناس في النهار، الناس ماشيين والنار ماشيه وراهم يخافون منها، فاذا جن الليل اراد الناس ان يناموا وقفت النار، ادي ثبت معهم حيث. طيب دخل القيلوله وقت الظهر اراد الناس ان يقيلوا وقفت النار، ناموا استريحوا، ولكن احنا وراكم حتى ارض المحشر. معنا اخواننا كده، اي تبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث ايه قالوا، نسال الله العافيه. نعم الاحياء. نعم نعم. نكمل يا أخواننا المبحث. المسألة الخامسة، الناس فيما كتبوا من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مصيب مدقق وما بين متساهل، ولهذا المؤلفات في هذا الباب كثيرة جدا، ما بين كتب مؤلفة مستقلة وما بين شروح في كتب مطولة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحرز في هذا الأمر، وذلك لأن أشراط الساعة أمر غيبي، والأمور الغيبية يجب أن نسلم لها إذا صح فيها الدليل. إذا كان الدليل من كتاب الله عز وجل أو كان الدليل مما صح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اكتب عندك، سواء كان متواترا أو أحادا، تحت كلمة ما صح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان متواترا أو أحادا. وفيها ما في جنس أخبار الغيب فإنه لا يتعرض لها في مجاز، يعني ما نقولش إباء كما قال البعض المبتدعة، المسيح الدجال كناية عن الشرور، المهد المنتظر كناية عن العدل، هذا كله من التحريف، ولا فيما ينفي حقيقتها ولا بالتأويل الذي يصرفه عن ظواهرها. فباب التأويل والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعا. أو رد هذه الآيات بالعقلانيات وأن العقل يحل مثل هذا، هذا كله مردود، ولهذا تجد في الكتب المؤلفة والشروح ربما ما يصرف الأحاديث عن ظاهره، والواجب هو التسليم لها، وهذا يدخل في مقتضى الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن مقتضى الشهادة ومعناه تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به من أمور الغيب ومن قصص السالفين ومما لم تدركه فيجب التصديق به والإيمان بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه عز وجل وتقدست أسماءه والناس في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت في أول الكلام. منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل ويأخذ بما يدل عليه العقل، ومنهم من يتأول بعضا، ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما جاءت، لأنها أمور غيبية، وهذا هو الذي ينبغي لهذا. تجد مثلا أن في نزول عيسى والمهدي إذا ذهب وجاهد أنه يكون مثلا بالسيف وبالخيل، والسيف والخيل قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، وهذا تأكيد لحقيقة. وكذلك أشراط الساعة الأخرى مثل خروج الدجال، وأن يسمع به الناس، فمن الناس من قال إن الدجال مثلا يركب الطائرة، وأنه يسمع الناس بخبره عن طريق كذا وكذا من الآلات التي هي موجودة الآن، وهذا مما لا يصلح أن يثبت ولا أن ينفى، بل الواجب في مثل هذا التسليم للخبر، لأن إثبات فيه إثبات أن هذه الأشياء ستبقى إلى خروجه، وهذا ما ليس لنا به علم. والنفي أيضا نفي بما لم ندرك، علمه، والواجب في هذا التسليم ولئلا يخوض الناس في عقلية تنفي ظاهر الأدلة، فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها كما ذكر بتأويل أو بمجد يصرف عن ضوئه. يا أخوانا الله يبارك فيكم، التقنية الحديثة والتقدم العلمي النظر فيه والقراءة فيه دون أن يكون الإنسان متحرزا بعد عظم الله بالأصول الشرعية حتما سينحرف، لأن التقنية الحديثة تبهر العقول فعلا. وخبالك تسمع مثلا عن اكتشافات وعن أشياء أنت تحتار، فإن لم تكن متحصنا يعني بالاستعانة بالله ثم بالعلم الشرعي لن تصبر أمام التقنية الحديثة. لأن الذي قال إن المسيح الدجال ده عبارة عن الطائرة والكلام ده والأشياء دي، ده بعض جهابذة أهل العلم، وخبالك، ولكن للأسف مختلف المعتقد. يعني هو في الفقه وفي علوم الآلة أعرفهم شخصيا، ما لهمش نظير، وخبرك، ولكن لما اختل في المعتقد أتأثر بأي تقنية حديثة وبأي اكتشاف علمي. المسألة السادسة، عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا نزل فإنه ينزل تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجب على من يكون حيا أن يؤمن به. ولهذا عيسى عليه السلام إذا نزل وكان الإمام يصلي بالناس وهو المهدي المنتظر، دلت على ذلك النصوص. اكتب: وكان الإمام يصلي بالناس وهو محمد بن عبد الله المهدي المنتظر. نعم، لا لا، بتوع الشيعة كذابين، هذا الذي عندنا ودلت عليه الأدلة الشرعية. لا، هو اسمه محمد بن عبد الله، فإحنا نقول المهدي لورود النص بذلك، المنتظر أي الذي ننتظره، وإن وقفنا على المهدي فهو الأفضل. وكان الإمام يصلي بالناس أو يريد الصلاة فيتأخر ليتقدم عيسى عليه السلام فيقول له عيسى: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وهذا فيه الدلالة من أول لحظة على أنه تابع لمحمد، على أنه هذا الضمير عائد على من؟ عبد الله. من عندك أم سمعتها من إخوانك؟ طيب خد بالك شوية، ركز. أنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم وليس رسولا متجددا، يعني كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا نزل عليه السلام فإنه يكون حاكما بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينطبق في حده عليه السلام أنه صحابي أيضا. من الألغاز، من هو أشرف الصحابة غير أبي بكر؟ الجواب عيسى بن مريم. كيف داود هو نبي؟ نعم، ولكنه رأى النبي وهو حي. فين؟ في المعراج في بيت المقدس، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء، صلى بجميع الأنبياء. نعم. طيب موسى كان ميتا؟ نعم صلى، ولكن لا ندري. أما عيسى بن مريم ما زال إيه؟ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم حي فالتقى به وأمن به في آخر الزمان، فذكر أهل العلم أنه صحابي. طيب أيهما أفضل، ينسب إلى عيسى بن مريم أنه صحابي أم ينسب إليه أنه نبي ورسول؟ أنه نبي ورسول لا شك. معايا أخوانا؟ لا، أفضل بعد النبي طبعا، لأنه نبي ورسول. ماشي أخوانا كده؟ طيب. يقول: وينطبق في حده أنه صحابي أيضا لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حيا، وينزل بعد ذلك متبعا له ويموت على اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ينطبق عليه حد الصحابي أنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ساعة مؤمنا به ومات على ذلك. ولهذا بعض أهل العلم ربما ألغز، وليس من الألغاز السائرة يعني المشهورة، فقال: رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر بالإجماع. من هو؟ الجواب عيسى بن مريم. كانوا أموات، كانوا أموات. الجواب أنه عيسى، لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل، وهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزوله، فبعد أن ينزل وهو يخاطب ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع. المسألة السابعة، أشراط الساعة. ربما حل لبعض الناس أن ينزلها على الواقع الذي يعيش فيه دون تحقيق في انطباقها على ما ذكر، لهذا ألف من ألف من المعاصرين في أن هذه العلامة أو هذا الشرط هو كذا بعينه، وهذا مما لا يتجاسر العلماء عليه بل يتحرون فيه أتم التحري، فإن تطبيق الواقع على أنه هو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذا يحتاج إلى علم، لأنه إخبار ربما تؤول إليه أحاديث وهذا يحتاج إلى علم. والله عز وجل يقول هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما تقول إليه حقائق الأخبار، وهذا ربما لم يظهر لكل أحد، يعني الآية في يوم القيامة، لكن انتظار التأويل يعني ما تقول إليه حقائق الأخبار، بعضها ظاهر مثل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وانشقاق القمر، موت النبي عليه الصلاة والسلام، الموتان يعني الطاعون الذي حصل في طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة ونحو ذلك، مثل النار التي خرجت من المدينة، لكن في بعضها يكون ثم اشتباه، هل هو منطبق أو ليس بمنطبق، هل هذه الصفات منطبقة أو ليس كذلك. ولهذا كما ذكرت في أول الكلام أن أشراط الساعة إيرادها من الشارع إنما هو لأمرين، لأجل الإيمان بها ثم لتكون دلالة على دلائل النبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فوجود الأحاديث أو ذكر الشيء من أشراط الساعة لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا نستفيد منه حكما شرعيا، انتبه، لا نستفيد منه حكما شرعيا، ما ينفعش، مثل حديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، وكما في حديث عمر المشهور في قصة جبريل قال فأخبرنا عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرنا عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، منهم من طبق أن تلد الأمة ربتها على عصر من العصور أو على وضع من الأوضاع، ومنهم من طبق الحفاة العراة العالة رعاء الشاة على وقت من الأوقات، ومثل ما جاء من نطق الحديد مثل حتى تكلم الرجل عذبة صوته، ومثل الحديث الذي في السنن لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، هل هذا يقتضي ذم هذا الفعل أو لا يقتضي ذما ولا مدحا، يعني هل يحكم عليه بالكراهة لأجل هذا الحديث. المعتمد عند أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث لم ترد للأحكام الشرعية، وإنما وردت للإخبار بها لتكون دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم ولابتلاء الناس بالإيمان بخبره، فيظهر المسلم لهم صلى الله عليه وسلم من غير المسلم. لهذا أحذر التطبيق تطبيقها، وخاصة فيما يشتبه، وقد مرت أزمان وفتن وأشياء، فمن الناس من طبق فأخطأ في ذلك، وهو ربما بنى على التطبيق أشياء من التصرفات أو الأحوال فأخطأ في ذلك خطأ بليغا وظهر بيان خطئه. لهذا من مقصود من إراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة وذكر أشراط الساعة وتقسيمات ذلك، ليس المقصود منه التطبيق، وإنما المقصود منه ما ذكرت من الأمرين العظيمين اللي هو الإيمان ومعرفة صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأول دلالة من دلالة نبوة النبي محمد، فيدخل ذلك أشراط الساعة في دلائل النبوة. الأمر الثاني أن يبتلي الناس بالإيمان بها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. على العموم مباحث أشراط الساعة كثيرة وألفت فيها عدة مؤلفات يمكن أن يرجع إليها، حتى الشارح ابن عبد العز ابن أبي العز اقتضب جدا في شرحه فاختصر على إرادة الأحاديث الوردة في هذا الباب. الله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.